بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فكيف يتصور مع قيامنا المقتضى الذي هو من اقوى المقتضيات ان يتخلف عن مقتضاه في اولئك الساده في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من ابدل الخلق، واشدهم اعراض عن الله، واعظمهم انكارا على طلب الدنيا والغفله عن ذكر الله، فكيف يقع منه ذلك؟ واما كونهم كانوا متقين في غير الحق او قائلين، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف هذا القول. ثم الكلام عنه في هذا الباب اكثر من ان يمكن صرفه في هذه الفتوى او اوقاتها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز ايضا ان يكون الخالفون اعلم من السالفين كما يقول كفاح الانبياء ممن لم يكن قد ارسل، بل ولا عرف الله رسوله والمؤمنين به حقيقه معرفه المامور بها، من ان طريق السلف اسلم وطريق الخلف اعلم احسن. فان هؤلاء المبتدعه الذين يفضلون طريقه الخلف على طريقه السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير تدبير ذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن فاسد أوجب تلك البطالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الله، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصوير طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصوير طريقة الخلف.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، نواصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أن السلف من الصحابة والتابعين وأهل القرون الأولى قد أتقنوا هذا الباب وقد علموه وفهموه وعملوا به ودعوا الناس إليه، فلم يجهلوه ولم يكتموه. قال رحمه الله: فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى، وهو الذي ذكرناه سابقا في الأمس، أن من عنده أدنى مسكة إيمان ونهمة عبادة وحرص على العلم، وأن معرفة الله هي أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، يستحيل أن يكون أولئك الجيل قد قصروا في فهمه أو العمل به أو الدعوة إليه. قال: فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي يقتضيه، هذا المقتضى الذي يجده الإنسان أنه في أتم الحاجات إليه ومعرفته، الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم، أن يتخلف عنه مقتضاه، يعني تلكم العبارات التي ذكرها من عظم أهمية معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله المجيدة، أن هذا يقتضي أن يكون أولئك الجيل أحرص الناس على إتقانه وفهمه واستيعابه والعمل به وتعليم الناس له. قال: هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، أبلد الخلق وأسفه الناس وأقل الناس ذكاء وفهما، إذا علم عظم هذا الباب وعظم الحاجة إليه فإنه سيجد في نفسه حرصا على تعلمه. فكيف أولئك الرجال الأذكياء الأزكياء الذين تربوا بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيعقل أنهم قصروا في فهم هذا الباب؟ كلا وحاشاه. هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى. حتى أولئك القوم، أولئك الناس الذين هم فيهم غفلة وفيهم إعراض عن الله وإقبالا وإكبابا على الدنيا، لا يكاد يقع منهم الجهل بهذا الباب. فإذا كان يستحيل وقوعه في أولئك الناس، أيعقل أن يكون أولئك الجيل قد وقع منهم الجهل بهذا الباب؟ كلا. ثم قال في الرد في الاحتمال الثاني الذي كلاهما ممتنع، قال: وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، أي قائلين بغير الحق في هذا الباب، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم من تقواهم من خشيتهم ومن صدقهم مع الله ورسوله وجهاد في سبيله وفقهوا الدين وعلموا عظم معرفة هذا الباب، وهم الذين تربوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمكم الله، والوحي ينزل عليهم صباح مساء، ينزل بين أيديهم وبين أظهرهم، أيعقل أنهم كانوا يعتقدون خلاف الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كانوا قائلين بغيره؟ رحمكم الله، هذا يستحيل ولا يقوله مسلم ولا عاقل عرف أولئك الجيل. ثم الكلام في هذا الباب عنهم، يعني الصحابة، جهادهم وفقههم وعلمهم وحرصهم على معرفة ربهم وأحوالهم التي تنبئ عن معرفة صادقة بالله، فيرمي الإنسان نفسه في سبيل الله مدافعا عن هذا الدين ومدافعا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، لأن قصص الأولين من الصحابة وسيرهم وجهادهم شيء عظيم لا تكاد تسطره المجلدات تلو المجلدات، فضلا أنه يكتب بفتوى، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، يعرف من عرف سيرة السلف وقرأ حياتهم وفضائلهم ومناقبهم وما جاءت فيهم من نصوص. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون الخلف أهل الكلام، لأن الخلف يراد به أحد معنيين: إما من جاء بعد القرون الثلاثة، أو ممن تربى على علم الكلام. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها. كيف يكون ذلك؟ لم يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله، لأن الله تعالى عندما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى نظر للقلوب عندما أراد اختيار الرسالة، فرأى أزكاها وأنقاها وأصلحها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما أراد أن يختار صحبة لنبيه يجاهدون معه نظر إلى قلوب العباد، فرأى أن أفضلها وأزكاها قلوب صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فجعلهم نصراء ووزراء وخلفاء لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ظن غير ذلك فقد أساء الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قد وعد عبده محمداً ونبيه بالنصر المبين، ومن أسباب تمكين النصر وتحقيقه أن يختار لنبيه مؤازرين ومناصرين أصحاب قلوب سليمة وأصحاب ذكاء وزكاء وشجاعة وقوة، قوة علمية وعملية. فمن ظن سوى غير ذلك فقد أساء الظن بالله تعالى، فهو لم يعرف الله، وكذلك لم يعرف رسوله، لم يعرف رسوله من جهة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رب أصحابه على الاستقامة في الدين وعلى السبيل الذي ارتضاه الله عز وجل. فمن ظن في الصحابة أن الخلف أعلم منهم فقد أساء الظن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة قولهم أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم لم يخرج أناساً عرفوا ربه، خرج أناس يجهلون ربهم، وحاشا أن يكون ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل ولا عرف المؤمنين حق المعرفة من الأنصار والمهاجرين والتابعين وأصحاب القرون الأولى، كأنه لم يعرف ويقرأ سيرهم لم يمر على جهادهم وسيرهم، الذي من قرأ ذلك عرف القوم، عرف صدقهم مع الله، وعرف قوة إيمانهم بالله وبرسوله، وعرف قوة فقههم لكتاب الله ولأقوال نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن ظن أن الصحابة والسابقين من الأنصار والمهاجرين أصحاب القرون الأولى قد جهلوا هذا الباب ولم يحكموه، وأن الخالفين أعلم من السالفين، فقد أساء الظن بأولئك القوم. يعقل أن هذا الباب الذي هو أفضل ما اكتسبته قلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، وأنه زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وأن من في قلبه أدنى مسكة إيمان وحرص على علم ونهمة في العبادة، أيعقل أن الصحابة لم يتقنوا هذا الباب؟ كلا وحاشا. إذن النتيجة أن الحق ما كان عليه السلف الصالحون، وأن الواجب على المسلم أن يكون اقتداؤه واتباعه وفهمه للدين يكون على مقتضى طريق أولئك القوم. ويدل أيضا على بطلان تلكم القاعدة الخبيثة التي تريد صد الناس عن السلف في أخذ الاعتقاد، وربط الناس بأهل الكلام وأهل العقل والفلسفة بقولهم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، قاعدة خبيثة شيطانية. ففضلا عن بطلانها وتناقضها لغة وشرعا وقدرا، فهي قاعدة خبيثة شيطانية. وهكذا دائما أهل الفكر والبدع يقعدون لأتباعهم قواعد ليصرفوا الناس عن اتباع السلف، وليصرفوا الناس عن أخذ الدين من الأولين، ليربطوا الناس بأصولهم وقواعدهم المخالفة، وهم يلبسون الحق بالباطل ويشبهون على الناس. فانظر إلى هذه القاعدة التي كأن ظاهرها خير ومدح للصحابة والسلف، أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فهي طريقة متناقضة، قاعدة متناقضة. فكيف طريقة السلف تكون أسلم وليست مبنية على العلم والحكمة؟ إذا كانت طريقة السلف هي الأسلم فهذه السلامة من أين أتت؟ معلوم أن السلامة في اعتقاد الإنسان وسلوكه وعبادته إنما تكون عن ناتج عن علم وحكمة. إذن هذا تناقض. فضلا عن مخالفتها لما سبق ذكره من كلام وتقعيد
وكلام الشرع كلام الصحابة. يقول نعيد: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء. يعني هذه قاعدة تدل على غباء قائلها، تدل على غباء قائلها ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ثم جاءت عبارة أدخلت في كلام ابن تيمية، وهي يحمل على أحد أمرين: إما من النساخ أدخلوها وأدرجوها، أو أن أحدا أدخلها قصدا. العبارة ضعوا ضعوا العبارة بين قوسين إن كانت عندكم. قال: وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا. هذه العبارة استنكرها أولا ابن باز رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا كانت من بعض العلماء قد تأول على معنى صحيح، لكن ما ظهر لي وجهها. والشيخ شيخنا محمد أمان الجامي رحمه الله عندما كنا نقرأ عليه هذه الرسالة قال: وهذا أدخله أهل البدع في كلام ابن تيمية، وليست من كلام ابن تيمية. ولهذا فإن النسخة المعتمدة التي اعتمدها الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه ليست فيها هذه العبارة. فهذه العبارة دست عمدا لتوجد التشكيك فيها. كيف تكون وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، كيف تكون معنى صحيحا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ هذا فيه مدح وثناء لمسلك الخلف، والخلف بنوا عقيدتهم على العقل والرأي والفلسفة والمنطق، وعقيدتهم الخلف تعطيل أسماء الله وصفاته وتأويل صفات الله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، كل هؤلاء يسمون أهل الكلام وكلهم يسمون الخلف، هذا تقعيدهم. أيعقل أن هذا التقعيد الذي يعتقدونه اعتقاد مبني على العلم والحكمة، أن الله غير مستوى على عرشه، وأن الله في كل مكان، وأن الله ليس له يد ولا يرحم ولا يغضب ولا يضحك ولا يأتي وليس له ساق، هذا من أبطل الباطل ومن أدل الدلائل على بطلان هذه العبارة. ولكن أهل الباطل يلبسون الحق ويشوشون على الناس وعلى العامة دائما، ظاهر كلامهم خير ولكن عند التمحيص وعند التدقيق وعند التحقيق من أهل العلم والبصيرة يرون بطلانها، وهذا ما تميز به أهل السنة. ولذلك إذا جاء الدجال يفتن الله به العباد ليميز أهل السنة من أهل البدع وأهل الحق من أهل الباطل، فيكون عنده ما ظاهره قوة إلهية وهو استدراج، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، وللأرض أن تنبت فتنبت، ويقتل الإنسان ثم يأمر بأن يحيا، وهكذا فتنة. فتنطلي أفكاره ودعوته على دهماء الناس، وبالذات أهل البدع والخوارج، إلا أهل السنة الذين تربوا على السنة فيأبوا قبول دعوته. من ذلكم ذاكم الشاب السني الذي ترعرع من شبابه على السنة، لما رأى ما رأى منه قال: ازددت بك يقينا ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنك الدجال. ما الذي حماه من فتنة الدجال ومن إغوائه؟ بعد توفيق الله اعتصامه بالسنة وتمسكه بالسنة ونشأته على السنة. وهذا ما ذكرت لكم البارحة، أهمية النشأة على السنة. وهكذا سائر أهل البدع، دجاجلة هذا الزمان يقولون بقاعدة من يسمعها تغري، حتى بعض من ينتسب للعلم قال: شو اسمهم؟ اسمهم إخوان مسلمين، يعني اسمهم ما هو اسم شر وضرر وفتنة، اسمهم الإخوان المسلمون، يعني جمعوا بين الأخوة والإسلامية. قلت: سبحان الله، شوف كيف يغوون الناس، وقعدوا قاعدة ظاهرها أنها خير وقوة للمسلمين، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وانطلت هذه القاعدة الخبيثة على دهماء الناس، ولكن ظهر فسادها في الولاء والبراء والحب والبغض. إذن فتقع دائما أهل البدع يقعدون قواعد هي ظاهرها خير ولكن باطنها شر، ولا يدرك ذلك إلا أصحاب السنة، لا يدرك ذلك إلا أصحاب السنة، أهل التدبر الذين ينشأوا على كلام الله، كلام رسوله وكلام السلف، فيرزقهم الله بذلك بصيرة. وهذا مصداق ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من وحدتم وآمنتم حق الإيمان واقتضى إيمانكم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إن تتقوا الله، والتقوى هي التوحيد والسنة واتباع العلم وترك الجهل وترك الهوى، ما نتيجته؟ ما ثمرته في قلب العبد؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل الله في قلوبكم وفي بصائركم فرقانا، ملكة يملكها طالب العلم السني فيفرق به بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين القواعد الصحيحة الشرعية والقواعد الشيطانية الباطلة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهذه يملكها العبد بصدقه وإخلاصه واتباعه وتربيته على مسلك السلف من تدبر للقرآن وتدبر للسنة وآثار السلف. انظر دقة السلف عندما يلحظون الرجل ويميزونه بجلسائه حتى وإن لم يتكلم وإن لم يؤلف، لكن من دقتهم وبصيرتهم بالسنة قعدوا قاعدة عظيمة نافعة جليلة استنبطوها من نصوص الشرع من القرآن والسنة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من الأرواح، قوله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. انظر، ولذلك لما جاء سفيان الثوري إلى البصرة وسأل عن الربيع بن صبيح فقالوا له من أهل السنة. انظر يا أخوان، انظر الدقة عند السلف. قال سأل عن الرجل، وهذا مهم لطالب العلم أن يسأل من هذا، ما هو طريقه. السلف كانوا لا يأخذون من الرجل حتى ينظروا مسلكه حتى صلاته. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما تأخذ من كل إنسان، ما كل من جلس يجلس إليه. قال من هذا؟ قالوا من أهل السنة الربيع بن صبيح. انظر، قال من يجالس؟ قالوا يجالس القدرية. قال هو قدري. بعض الناس يقول يا أخي احسن الظن بالناس، ليش تكون طعان في الناس؟ احسن الظن، طيب هذه علامات واضحة. إذا جاء عند علماء السنة ينكمش قلبه ويضيق صدره ويضع التأويلات، هؤلاء منفروا، هؤلاء جراحين، هؤلاء ما ترك واحد إلا تكلموا فيه. وإذا جاء عند أهل البدع وأهل التصوف وأهل الحركات انشرح صدره وطاب جلوسه. إذن إيش هذا؟ دليل على ماذا؟ دلالة القلوب، يعني معرفة ما في القلوب والمنهج. فقاس الرجل فلم يسمع منه كلاما ولم يقرأ له كتابا ولم يسافر معه، ولكن عرفه بجليسه. فأنت يا أخي إذا خفيت عليك طريقة أحد فاسأل عن جلسائه تعرف، اسأل عن جلسائه. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالمقصود أن السلف الذين يتربون على السنة وعلى الاتباع والتوحيد يرزقهم الله بصيرة فرقانا، وهذا توفيق وإلهام من رب العالمين يعطيها الله لعبده إذا علم صدق نيته وإخلاصه واتباعه ومقصده، فيرزقه الله فرقانا يميز به بين الحق والباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السنة وأهل البدعة. إذن فليس كل تقعيد يصح، وليس كل جليس يجلس معه. فهذه القاعدة التي أدخلت في كلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة أو كلام، القاعدة باطلة والإدخال والإدراج باطل وتلبيس على الناس. ثم قال شيخ الإسلام: فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف، وهذا الكلام أيضا يرد على تلكم العبارة أنها مدخلة. كيف يكون مبتدعين ثم قبل ذلك يقول ابن تيمية وإن ظهرت من بعض أهل العلم يكون معناه صحيح؟ دلالة على بطلانها، وأن هذا القول ما يقوله إلا المبتدعون. فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والمراد بالأماني أي مجرد النظر والتلاوة دون التمعن والتعقل ومعرفة المعنى، يعني كحال الببغاء الذي يردد ما يسمع، أو كحال الأطفال الذين يحفظون دون وعي وفهم. فهم أتوا في تأصيلاتهم تلك من حيث ظنوا أن الأولين هم مع النصوص مجرد الإيمان بألفاظها، وأما من يدرك المعاني ويعقل الكلام هم الخلف، يعني الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن عمر بن عباس أبو هريرة وغيرهم يقرؤون القرآن الرحمن على العرش استوى لكن ما يدرون ايش معناه، يقرؤون وجاء ربك طاح القلم، يقرؤون وجاء ربك والملك صفا صفا ما يدرون ايش معناها. أيعقل بالله ذلك؟ هذه الصفات العظيمة التي لها أعظم الأثر في القلوب الصحابة يقرونها ولا يفهمونها، أو التابعين هم صوروا للناس أن الصحابة يقرؤون القرآن لكن ما يدرون ايش معناه، أو الشبهة الأخرى أنهم انشغلوا عن تدبر القرآن واستخلاص القواعد، انشغلوا بالجهاد ونشر الإسلام. شوف كيف إدخال الباطل وكيف الطعن في الصحابة، بل إن هذا طعن بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنه يربي أصحابه على أن يقرأوا ألفاظا لا يدركون معانيها، بل هو طعن بذات الله، أنه في تصورهم هؤلاء أن الله أنزل القرآن فقط ليلفظوا ألفاظه ويقرأوا ألفاظه دون أن يكون لهم تمعن بها، وهذا من أبطل الباطل. الله عز وجل بيّن أنه أنزل القرآن عربياً ليبين للناس، ليفقهوا الناس. وتحدى الله به الناس، تحدى بألفاظه ومعانيه. وأن طريقة الخلف، هذا التصور الثاني، أولا صوروا عند الناس أن الأولين موقفهم أو حظهم من النصوص مجرد الإيمان بألفاظها دون معرفة معاني. وأصلوا أن طريقة الخلف على الكلام هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. يعني هم استخرجوا معاني النصوص وبينوها، لكن على أي أساس؟ على فهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو على فهم الصحابة؟ لا، على أنواع المجازات. والمجاز هو صرف الألفاظ عن ظاهرها، وهذا الطاغوت الذي أدخل على المسلمين لصرفهم عن دينهم كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة. وغرائب اللغات، يعني حتى اللغة العربية لا تؤيدها، ولكن غريب، غرائب، والغرائب هي المخالفة، يعني لا تقرها، لا يقره لسان العرب، مثل قولهم الرحمن على العرش استوى، هذا مردود شرعا ولغة، فليس في لغة العرب أنه يراد باستوى استولى، ولا يأتي بلغة العرب أبدا، بل لو نظرتم من أين أخذوا هذا لعجبتم كل العجب. لم يقله شاعر عربي مسلم، وإنما قاله الأخطل شاعر نصراني. استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. استوى بشر على العراق، يعني استولى بشر على العراق في ظنهم، وهذا باطل، يرده القرآن وترده اللغة، تمجه اللغة، هذا من غرائب اللغة إلى غير ذلك من التأويلات الفاسدة التي سلكوها على هذا التقعيد الفاسد. فهذا الظن الفاسد من أولئك القوم في أولئك القوم أوجب تلك المقالة، أي تلك المقالة التي هي مذهب السلف، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم واحد، التي مضمونها يعني حقيقتها ومآلها نبذ الإسلام وراء الله. يعني خلص الإسلام إيش هو؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، في تقعيدهم هذا خلاص ما نأخذ الإسلام من أصوله ومصادره، نأخذه من العقل والمجاز والفلسفة والمنطق وعلوم اليونان، هذا هو. وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، جمعوا بين شرين، بين الكذب والجهل والضلال. كذبوا بأن طريقة السلف ليست بأعلم وأحكم، وضلوا بتصويب طريقة الخلف وأنها أعلم وأحكم، وهذا كله منهم تلبيس على الناس. وسبحان الله، أهل البدع دائما منطقهم واحد. ما أشبه هذه الكلمة التي قيلت قبل قرون بكلمة ذاك الرجل الضال أن كتب السلف جفاء؟ كلا الكلمتين مأواها ومآلها ومقصدها واحد، الصرف عن صرف الناس عن كتب السلف، القرآن والسنة ومؤلفات السلف. ودائما سبحان الله أهل البدع مشربهم واحد، تلكم القاعدة قيلت قبل قرون وجددوها بثوب جديد، جددوها بثوب جديد، كتب السلف جفاء، نصوص أحكام. فلما سئل الشيخ ابن باز عنه قال هذا ردة على الإسلام، كيف يكون القرآن مجرد نصوص وأحكام؟ وجفاء، كيف تكون النصوص القرآن والسنة جفاء؟ ولكنها كلمة خبيثة نابعة من قلب خبيث ومشرب سيء وتربية حزبية، وعلموا أنه ما يدمر أمورهم ويكشف عورهم إلا التربي على كتب السلف، فأرادوا أن يقطعوا الأمة ويفصلوا الأمة عن سلفهم الصالح بتلكم القواعد الخبيثة. وأيضا كما سيأتي معنا اليوم العصر إن شاء الله في الأصل السادس، كيف كرهوا أهل البدع فقه القرآن والسنة، كيف كرهوا، قال هذا لا يفهمه إلا العباقرة، القرآن ما يفهمه والسنة صعب عليكم، والله يقولون حتى الآن لما واحد يجي بدرس البخاري ومسلم هذه صعب الكتب عليك، كتب التفسير هذه صعبة عليك، كتب السلف جفاء. طيب وش السهل؟ كتب التنظير، كتب الفكر، كتب الرأي، كتب الروايات. وأصبح الشاب مخبط حيران ما يدري وين عقيدته، وين من يوالي ومن يعادي. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى معلقا على هذا المقطع من الكلام: والمعنى في هذا أن السلف هم أعلم الناس بكتاب الله، هذا النتيجة. ودائما كلام بن باز مع وجازته يعطيك الزبدة والخلاصة رحمه الله. انظر، والمعنى أي والمقصد من ذلك في هذا أن السلف هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس باللغة العربية. يأتي أهل البدع ويظنون أن أنفسهم هم أهل اللغة ويدرسون النحو، أهل البدع وأهل الأهواء والبلاغة. لا، السني العالم خير وأبرك، حتى وإن كان هذا يظهر منه أنه متضلع، لكن حذاري حذاري، خذ اللغة كما تأخذ العقيدة من عالم وطالب علم سني، لأن أولئك ينفثون السم في الدسم. فطريقتهم هي الأعلم وهي الأحكم وهي أصل، أي السلف، فطريقتهم هي الأعلم وهي الأحكم وهي الأسلم، لأن التأويلات أي المبنية على المجاز وغرائب اللغات هي الخطر العظيم التي سلكها المتأخرون. وكيف عرفنا خطرها؟ بنتائجها، أنهم وصل أمرهم شيئا فشيئا من تأويل الصفات إلى القول بأكفر شيء، وهو القول بوحدة الوجود، وأن كل ما ترى فهو الله، حتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. نعوذ بالله، ما الذي أوصلهم؟ التدرج الفاسد الذي بنوا عقيدتهم على هذا التقعيد أوصلهم إلى الكفر الأكبر. بعضهم وصل في البدعة، بعضهم تعمق فيها، بعضهم وصل إلى الكفر الأكبر، كابن عربي وغيرهم من الجهمية الذين بعضهم قال أن الله في كل مكان، حتى جعلوا ربهم والعياذ بالله في أوسخ الأماكن، في كل مكان، ولله المثل الأعلى. أنت تستطيع أن تقول للملك أنت موجود في كل مكان، يعني يقتضي حتى الأماكن التي لا يرتضيها لا يقول، ولله المثل الأعلى. رب العالمين قدس نفسه ووصف نفسه بالكمال، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ أين الله؟ قال في السماء، وهم بزعمهم أنهم يقدسون الله على الاستواء، لأن الاستواء يقتضي المشابهة باستواء المخلوق على السرير، فوقعوا بشر مما هربوا منه، فجمعوا بين التعطيل وبين التمثيل، ووصلتهم تلك العقائد وتلك القواعد إلى القول بالحلول والاتحاد، كما وصل النصارى بأن عيسى حل في الرب، وكما هي عقيدة الهندوس الحلول، وهكذا البدع تنشأ صغيرة ثم تصل إلى أشد الانحراف، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جميع الفرق بدأت بدعهم بدعة صغيرة. الرافضة مثلا، ما هي بدعتهم التي بدأوا بها؟ تفضيل علي على الشيخين، ثم تطور الأمر بالتفضيل إلى أن علي أولى بالخلافة، ثم تطور الأمر إلى أن هؤلاء معصومون، ثم تطور الأمر إلى أن يعلمون الغيب، ثم تطور الأمر إلى أن علي هو الإله، حتى حرقهم، وهكذا الجهمية وهكذا الخوارج، تبدأ البدع صغارا. ولهذا من فقه السلف كما قال البربهاري: احذروا صغار البدع فإنها تعود كبارا. كذلك يقال: احذروا مجالسة من به شيء من الزيل والهوى والتقعيدات المخالفة لمنهج السلف، وإن كان يدرس العقيدة والواسطية والتدمرية وكتب السلف، لكن بدأت عليه ملاحظات وأخذ عليها أهل العلم مخالفات، احذروا فإنه سيوصل طلابه إلى شر عظيم. وهذه تقعيدات السلف. قال رحمه الله: لأن التأويلات هي الخطر العظيم التي سلكها المتأخرون، وأما السلف فقبلوا النصوص بألفاظها ومعانيها. هم جهلوا، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤوننا القرآن، عثمان سابن زيد وغير أبي بكر، لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم أحكامها ومعانيها، فجمعنا بين القرآن وبين العلم والعمل والإيمان. هذا طريقتهم. تأتون أنتم أيها الخلف تقولون أن السلف كانوا فقط حظهم من النصوص مجرد ألفاظ، هذا كذب على السلف وجهل لطريقتهم وتصويب لطريقة أهل البدع والضلال. نقف إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.